بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الدكتور عويض العطوي يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اللقاء بإذن الله تعالى سيكون حول سورة البروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الممدود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب
وأيضا ذكر اليوم الموعود وذكر الشاهد
والمشهود، وبعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى قصة خاصة وموضوعا خاصا ومثلا خاصا في الكفار الذين آذوا المؤمنين وكفروا بدين الله سبحانه وتعالى. الآيات الثالثة والكرامة كانت تتحدث أيضا عن فئة خاصة، وهم كفار مكة الذين نزلت عليهم الآيات ووجد أيضا حولهم كما هو غيرهم الآيات المنظورة وهي في الكون سواء في الشفق ولا في القمر ولا غير ذلك، والله عز وجل قال لهم بعد ذلك فما لهم لا يؤمنون، يعني لا يمكن لأحد أن تعرض عليه الآيات إلا يؤمن، فالله عز وجل يقول فما لهم لا يؤمنون. والآيات المسطورة وهي القرآن الذي نزل على هؤلاء الخاصة، يقول الله عز وجل وإذا قرئ عليهم القرآن لا يؤمنون، فهم إذن كفروا بهذا. والله عز وجل ذكر لنا هذا بأنهم يوعون، الله عز وجل يعلم بما يوعون ويجمعون، ماذا يجمعون؟ سواء كانوا يجمعون الكيد للمؤمنين ومحاولة البطش بهم وإيذائهم، أو أنهم يوعون يغيرون في صدورهم أي شيء بمعنى أنهم يعرفون الحق ولا يظهرونه، أو غير ذلك من الصور التي يمكن أن يحتويها هذا اللفظ. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم يكذبون نصا، فقال بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. فدل هذه الآية السابقة أنهم كفروا رغم الآيات الواضحة البينة، بل لم يكتفوا بالكفر بل فكروا في إيذاء المؤمنين. وهنا السؤال قد يضع أو قد يظهر، إذا كان هؤلاء قد فعلوا هذا وفكروا بهذا التفكير فهذا قد يؤذي المؤمنين أو يكت في عرضهم أو يخوفهم. وذكر الله عز وجل في السورة التي بعدها مباشرة مثلا سبق هؤلاء من الأمم السابقة، حصل معهم ما حصل، بل ربما يكون الذي حصل مع أولئك أشد مما حصل مع المؤمنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أصحاب الأخدود. وكيف أن المؤمنين كفروا فتنة عظيمة وأحرقوا بالنار، ومع هذا ثبتوا على الحق من جهة ونصرهم الله من جهة، فحصل بهذا التناسب من هذا الجهة. هذا الأمر الثاني، أنه قد يقال أن السورة السابقة بنيت على قضية الطاعة ونتيجة الطاعة كما بيناه في التفسير السابق، سواء كانت هذه الطاعة يعني بصورها متعددة، لكن كان الظهور فيها بنتيجة الطاعة في الآخرة، وكيف الإنسان يكون مسرور يوم القيامة وكيف ينجو وكيف يعطى كتابه بيمين والآخر يعطى كتابه بشمال ويعذب إلى غير ذلك. فكان هناك سؤال، طيب إذا كان هذا حالهم حال المطيعين في الآخرة فما حالهم يا ربي في الدنيا وهم ربما يعذبون أو يفتنون؟ فذكر الله عز وجل هذه السورة بتفاصيلها لبيان أن لهم خير في الدنيا وأن الله ينصرهم وأن الله معهم كما هو تفسير هذه السورة. السؤال الثالث الذي جعل نبدأ به، ما مناسبة المطلع للمقطع؟ والمقطع قلنا هو بداية السورة والمقطع هو نهاية السورة. السورة بدأت بالقسم بالسماء سبحانه وتعالى، والسماء لا شك أنها كل ما علا وارتفع يسمى سماء، وذكر الله سبحانه وتعالى في آياتها والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فذكر الله سبحانه وتعالى في نهاية السورة كلاما عن القرآن، وختم بكلام عن القرآن من جهة، ومن جهة أخرى أن الله محيط بهؤلاء الكفار الذين عذبوا المؤمنين وظنوا أنهم هم أصحاب القوة. بداية السورة والكلام تتحدث عن القوة وما علاقة القوة بالحفظ؟ لا يمكن أن يحفظ إلا من كان قويا، فالحفظ يستلزم أن يكون الحافظ قويا. فذكر الله سبحانه وتعالى من صفات القوة هنا مجموعة أشياء، منها السماء وخصوصا ذات البروج، والبروج هي القصور في اللغة، وخصوصا القصور العالية، وتسمى البروج التي في السماء بهذه التسمية لأنها عبارة عن نجوم معينة تتكون بشكل معين ولها أشكال معينة، ولذلك حاولوا يرسمونها رسم معين، برج كذا وبرج كذا وبرج كذا، ليعرفوا بها الأوقات ويستدلوا بها في بعض النواحي، لكنها أجرام عظيمة في السماء وتدل على خالق عظيم وتدل على القوة أيضا من هذا الجانب، لأن القصر في الغالب من صفاته القوة في التشييد والعلو والارتفاع، والعلو والارتفاع من صفات القوة العظيمة. وأيضا واليوم الموعود، القسم باليوم الموعود يا أخوان الكرام له دلالة أيضا معينة في قضية القوة، وهو أن الله سبحانه وتعالى محسن بهذا يتوعد هؤلاء الناس بأن هناك يوما محددا سيعود الناس فيه، وهذا نوع من ألوان التهديد والإخافة. وشاهد مشهود أخوف ما يخاف الإنسان إذا فعل جريمة من أن ينظر إليه الآخرون أو أن يحضر أمام الناس ليرى ما فعل أو ليشهد عليه. يوم القيامة سيظهر كل هذا، ولذلك أقسم الله بكل شاهد وكل مشهود، بكل راعي وبكل مليء، على أحسن الوجوه التي تحمل عليها الآية بهذه الصورة دون تحديد من هو الشاهد ومن هو المشهود. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في أولى قتل أصحاب الكهف، وهؤلاء يدعى عليهم بالقتل أو غير ذلك وهم الأقوياء في ذواتهم وفي مكانهم، هذا دليل على أن من يخاطبهم بهذه القوة العظيمة من الله سبحانه وتعالى، من هذا كلامه ومن هذه قوته ومن هذه قدرته؟ قادر سبحانه وتعالى على أن يحمي المؤمنين من جهة، وعلى أن يحفظ كتابه سبحانه وتعالى من جهة أخرى، لأن فيه نجاة البشر. هذا لعل بيان قضية المطلع والمقطع. أما التحييد الهلالي المفصل لهذه السورة يا أخوان الكرام فيظهر من الأمور الآتية. أولا بدأت هذه السورة بالقسم كما ترون، والقسم جاء على ثلاث صور أو بثلاث أمور مقسم بها: السماء، اليوم، الشاهد والمشهود. لكن جاءت السماء بتقييد خاص وهو ذات الورود، وقد بين جزء من هذا في الحديث السابق. واليوم الموعود يا أخوان الكرام هو بالاتفاق يوم القيامة، باتفاق المفسرين وإن كانوا شذوذات كثيرة، لكن بالعموم يكاد يكون اتفاقا عاما، وقد نص على هذا بعض المفسرين أنه بالاتفاق اليوم الموعود هو يوم القيامة. فكون الله عز وجل يقسم بيوم القيامة هذا يدل على عظم المقسم به وعلى مكانته وشرفه. والشاهد والمشهود قلنا كما يقول ابن القيم وغيره الأولى أن يحمل على كل شاهد وكل مشهود، يدل على عظم الأمر يوم القيامة. كل راعي وكل مدين، كل ما يمكن أن يشهد. ما الذي يمكن أن يشهد يوم القيامة يا جماعة؟ أعظم شهادة هي شهادة رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب من الذي يشهد غيره؟ من الذي يمكن أن يدخل تحت كلمة شهادة؟ الأنبياء ألا يشهدون على أمامهم؟ غير هذا الأرض تشهد على ما فعل عليها، غير هذا الأعضاء والجوارح، الأعين والأرجل والأيدي والجلود إلى غير هذا، الملائكة الذين كتبوا لحظة شهود كبر. ولذلك أقسم الله عز وجل بكل شأن يشهد، ولو الواحد تأمل هذا لوجد أن معه شهودا كبر يرافقونه باستمرار في أي عمل يعمل. ولو واحد منا في الدنيا هذه جعل معه مرافق واحد ما استطاع أن يقع على خطأ واحد يصلح، وهو بشر يمكن أن ينسى وممكن أن يرشى وممكن أن يعبى وممكن أن يسوء، وما هذا معنى شهود كثر والإقسام بهم يدل على عظم شأنهم وأننا يجب أن نجلهم ونقدر مكانهم. لما الثاني المشهود، المشهود شيء كثير يا جماعة، إما التعذيب، إما البعث يوم القيامة، إما أخراج الناس، إما النعيم، كل ما يمكن أن يشهد أقسم الله عز وجل وجعله سبحانه وتعالى منكرا، بمعنى أن الله ما قال والشاهد والمشهود، لأنه لو عرف لكان الشاهد والمشهود شيئا محددا. ولذلك لاحظ لما جاء في اليوم الموعود بالمعرفة تحدد ذلك في يوم القيامة، لكن لو قال الله سبحانه وتعالى ويوم الموعود ربما كان أوسع، أن النكرة أوسع من المعنى. ولذلك لما أريد الشيوع في الشاهد والمشهود جاء منكرا ولم يكن معرفا. طيب ما مناسبة أو ما العلاقة بين هذه الأقسام الثلاثة، القسم الأول والثاني والثالث، وحتى يعني لا ننسى من أراد أن يعرف مناسبات القسم للمقسم عليه أين يبحث هذا؟ من يعرف كتب متخصصة في قضية مناسبة القسم للمقسم عليه؟ ابن القيم رحمه الله له كتاب اسمه استبيان في أقسام القرآن، هذا الكتاب متخصص في بيان أقسام القرآن المناسبة خلقة للمحسن عليه. لو تأمل الأقسام الثلاثة لوجدنا قسما بالمكان العلوي وهو السماء، وبرمز القوة فيها وهو البروج، وقسم بالزمن والمتمثل في اليوم الموعود، هذا قسم بالزمن، وقسم بالحدث أو بمن هو في الحدث وهو الشاهد والمشهود. وهذه الأقسام الثلاثة يا أخوان الكرام، أولا فيها تنوع، وثانيا فيها نوع من أنواع إظهار القوة بما يضمن فصول الخشية والتهديد والخوف من الأعداء، خصوصا أنها مساقة لنصرة المؤمنين وتهديد الكافرين. وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. اختلف المفسرون كثيرا في جواب القسم أين هو. الله أقسم بالسماء واليوم وشاهد ومشهود، على ماذا؟ هل أقسم على قتل هؤلاء؟ والقتل هنا يعني الدعاء عليه كقول القائل قاتل الله فلانا، المقصود الدعاء عليه بالقتل. هل المقصود القسم ان الله يدعو عليه بالقتل بمعنى ان يكون المعنى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد المشهود سيقتل اصحاب الاخدود او ليقتل اصحاب الاخدود بهذا المعنى يعني، ام ان جواب القسم مقدر والمقصود لا تبعثن والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد المشهود لا تبعثن، ام ان القسم أو جواب القسم والسماء ذات البروج وكل هذه الآيات إلى قوله تعالى إن بطش ربك لشديد، يعني الله عز وجل يقسم بهذه كلها على أن بطشه شديد، أو أن يكون جواب القسم أن الله يقسم بالسماء وباليوم بالشاهد ثم يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا إلى آخر الآية، هي أن الله يقسم على حال هؤلاء. على كل حال الأولى في نظري في ما ظهر من كلام بعض المفسرين في هذا المجال أن الأقرب هو الجواب الأول وهو الدعاء عليه بالقتل، لأن هذا يتناسب مع فعلهم بالمؤمنين فهم قتلوهم وأهلكوهم بالإحراق. الله عز وجل يبين ويوضح سبحانه وتعالى بهذا القسم العظيم الدال على القوة بالدعاء عليه بالهلاك. ويا أخوان الكرام، لو صدر الدعاء بالهلاك من بشر معروف بمكانته أو بصلاحه أو غير ذلك لكان ذلك شاقا على الإنسان، فكيف إذا كان الدعاء بالهلاك من رب العالمين على هؤلاء؟ ولذلك من أعظم الحق أن يحارب الإنسان من قبل ربه سبحانه وتعالى كما هو شأن مثلا آكل الربا. ولذلك كانت قريش مع معاداتها للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعته صلى الله عليه وسلم يدعو يوما عليه بالدعاء بأن الله يجزيهم شق ذلك عليهم جدا كما في الرواية، وهم هو عدو لهم لكنهم يرون أن هذا الدعاء عظيم جدا وأن مدلوله عظيم فشق عليهم ذلك جدا. الدعاء ليس من رحمه، فكيف إذا كان من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ولو كان أيضا الدعاء من مظلوم كان أمرا خطيرا في الغاية. يقول الله عز وجل قتل أصحاب الأخدود، ذكر الله سبحانه وتعالى تعريفهم تعريف أصحاب القصة بأوجب عبارة وأعطتنا أوسع بلاد. لو أردنا أن نسرد قصة أصحاب الأخدود لأطلنا، لكن جاءت موجزة في هذه الآيات قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذهم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. حتى الآية الأخيرة تعتبر نتيجة للآيات. هذه الآيات القليلة ثلاث آيات صورت لنا تمام الأحداث المهمة في هذه القصة وهي قصة أصحاب الأخدود. وإن كان بعض المفسرين يقول لا يوجد دليل أن قصة أصحاب الأخدود المذكورة في الحديث الصحيح هي تفسير لما في هذه السورة، لكن لا مانع أن نحمل الحدث على الحدث وربط الحدث بالحدث. وتعرفون القصة هذه يا أخوان الكرام موجبها أن هناك ملكة كان عنده ساحر كبر، وفي بعض الروايات كان يتكهن كبيرة في السن، فطلب أن يكون معه صبي وغلام نبي حتى يعلمه هذا السحر وهذا الالتهام حتى لا يضيع هذا العلم كما يقول هو لا يضيع هذا البلاء، فوكلوا صبيا فتى لبيبا عاقلا وارسلوه اليه يتعلم من امتحان السحر. يسر الله عز وجل في طريقه وذهابه انه كان يمر على راحه، هذا الراحل كان يوحد الله ويعبد الله سبحانه وتعالى، فكان يمر عليه فمر عليه فراى ما لم يفعل، فساله وتحاور معه فعلم انه على دين غير دين المسلمين، فاصبح يسمع كلامه ويستفهم منه ويسلم منه، واعطى الله عز وجل لبا وعقلا، فاصبح هذا الصبي او هذا الشاب يقوم بهذا الامر يوميا. وتعرفون ان يسمع الجهان والسحر وفي نفس اللحظه يسمع الحق، ولا يوجد ابدا غبش بان الانسان اذا سمع الحق وسمع الباطل سيظهر الحق مباشره. لماذا يا اخواني الكرام؟ لان الباطل لجلج والحق ابلج واضح بين. ولهذا هذا ظاهر الان في دعوه المسلمين ودعوه النصارى، النصارى يحاولون باي طريقه ان يقنعوا الناس بشيء لا يمكن ان يقنع به. الله واحد في ثلاثه وثلاثه واحد، حتى لو اتيت بها رياضيا ولا عقليا ما يمكن احد ان يفهمها، وبالتالي لازم تؤمن بها بهذه الطريقه. لكن الاسلام واضح والحق بين، فبدا يتغلغل الايمان في صدره وشيئا فشيئا حتى اقتنع. ولكن كانت المشكله انه يمكن ان يبتلى، فاصبح بينهم اتفاق، قال اذا سالك الكائن قل انا كنت عند اهلي، واذا سالك اهلك لماذا تاخرت قل انا عند الكائن، وهكذا مرت هذه الايام. فبدل ان يتعلم السحر تعلم الايمان. ولما ضاق الامر عليه واراد الله عز وجل ان يظهر الحق، جعل في طريق هذا الفتى وهو عائد دابه اعترضت الناس، واوقع في نفسه ان يختبر كل من الساحر والراهب، فاخذ حجرا وقال اللهم ان كان هذا الساحر ان كان هذا الراهب على حق فاقتل هذه الدابه بهذا الحجر. ويقول ان كانت اسد او غير ذلك لا يجب ان نوع الدابه الموجوده، وان كان الكائن على حق فلا تقتل. وهنا اعتمد على الله سبحانه وتعالى واراد من الله ان يظهر الحق، فرمى الدابه بالحجر وهو حجر لا يقتل عاده فماتت ومضى الناس بالسلام. وكان هؤلاء المجموعه هذه هم النواه الذين بداوا يتساءلون، لقد اوتي هذا الشاب علما لم يؤته احد حتى الساحر والكائن الذي عنده، وبداوا يسالون. وقال لهم انه قتلها بعدما استعان بالله، وعرفوا ان له ربا غير ربها، وبدا العملية تكبر، وبدأ الناس يتحللون من ذلك الدين، فخاف هذا الملك وبدأ يعني يبحث عمن أثر على هذا الصبي، فعرف الكاهن وأتى بالصبي، ويعني حتى قيل أنه قال لهم سأقتل كل واحد منكم بقبلة مختلفة. وقبل أن نأتي بهم عرف به رجل أعمى، قيل هو كان عند الملك المستشير وقيل غيره، وذهب إليه وقال أنت تشفي من العمى؟ قال الشافي هو الله سبحانه وتعالى، لكن إن أردت دعوك الله لك أن يشفيه، فدعا الله عز وجل، لكنه انصرف عليه صرفا، قال إن برأك الله وأرد عليك بصرك هل تؤمن بالله؟ فقال نعم، وفعلا رد الله عليه بصره فآمن، فأصبحوا ثلاثة. فتوعدهم هذا الملك بأنه سيقتل كل واحد منهم قتله مختلفة لن يسمع بها الناس من قبل، هذا طبعا وعيد للشريفة. ولذلك لا تنسى هذا الوعيد وهذا الكلام وأن تستعرض السورة الآن، انظر إلى وعيد الله عز وجل في مقابل وعيد هؤلاء الناس الضعفاء المساكين، وفعلا جاء وقتلهم بطرق مختلفة، بعضهم نشر نشرا وبعضهم أخذ الشاب هذا ووضعه على جبل، ولكن الله أراد أن يحفظه وقال اللهم اكفني بما شئت، فرجع من الجبل فسقط الجنود جميعا وبقي هو، فعاد إلى الملك مرة ثانية وقال خذوه إلى البحر واربطوه في صخرة وارموه في البحر، وفعلا فعلوا به ذلك. فلما أوفقوا وحاولوا أن يرموه في البحر هذا به في البحر في قدرة الله سبحانه وتعالى، فغرقوا جميعا ونجا هو. ثم حاول فيه فقال في آخر الأمر إذا أردت أن تقتلني فاجمع الناس. هنا لاحظوا التضحية من أجل ظهور الدين، إن أردت أن تقتلني فاجمع الناس وخذ سهما من كنانة، وصوب السهم إليه وقل بسم الله رب هذا الغلام أو برب بسم الله رب الغلام. وفعلا أخذ السهم وسدده نحوه وقال عليه الكريم وسمع الناس وذهب السهم وغرز في صدره فمات. وعندما قام الناس كلهم هؤلاء وآمنوا بالله سبحانه وتعالى طبعا هنا اجتمع المستشارون معهم وقالوا كانوا ثلاثة وغلست هذا الغلط الآن مات الثلاثة وآمن الناس كلهم فجن جنونهم وجمع الناس وحاقروهم في المكان نفسه وخذلوا خدود يعني شقوه في الأرض وأمروا بالحطب وحتى إنه كانت المرأة تنذر وتجمع الحطب فالجميع اشتغل في هذا الأمر يعني لإيقاد نار عظيم وجمع حطب هائل وجعل حطب خاص للإيقاد المستمر على ما تدل عليه قوله تعالى ذات الوقود يعني الوقود المستمر. وفعلا قذف الناس فيه كان يقال للإنسان ترجع دينا فيقول لا فيضرب النار. طبعا هذا أمر من أشد أنواع العذاب لأن الإنسان يرى أمامه من يحترم ثم يأتي الثاني والثالث والرابع والخامس والخامس لكن الله عز وجل صبرهم جميعا حتى أنه ذكرة امرأة فالمرأة من يصعب عليها أن تصبر في مثل هذا المجال وإن صبرت هي تصعب عليها أن تصبر إذا كان في يدها جنين أو طفل فكان في يدها طفل رضيع ووقفت على شفير النار وكأنها خافت على رضيعها وترددت قليلا فتكلم الطفل الذي في يدها وقال لهما تصدري فانك على الحق وهو من الذين تكلموا في المهد انطقه الله سبحانه وتعالى ليثبت امه وفعلا قذفت بنفسها في النار او قذفوها في النار فماتت. واستمر هذا الامر الى ان قتل الناس هؤلاء جميعا. هذه القصه يا اخوان الكرام قصرت الموجزه في هذه الايات التي امامكم. الله عز وجل يقول قتل اصحاب الاخدود. ما فائده الفكر كلمة الأخدود يا أخوان الكرام يعني ما فائدة ذكر المكان؟ فائدة ذكر المكان أن للمكان دلالة على قوة التعليم. لماذا؟ لأن النار لو كانت في غير الأخدود لكان إحراقها أهون. أما إذا كانت النار في الأخاديد فإن إحراقها ولهب سيكون أشد ولذلك من صور النار أنها عميقة ومحرقة ومؤذية وغيرها. هذا الأمر والأمر الثاني أيضا للدلالة على صورة التعليم الغريبة التي اتبعها هذا الملك. النار ذات الوقود يعني الأخدود هو النار أو حتى يقول ابن القيم هنا تقدير مضاف المقصود أخدود النار ذات الوقود يعني أخدود خاصة جعل لهذه النار ذات الوقود. ذكر النار هنا يكون أكثر لبيان نوع التعليم وأنه بالنار. طيب إذا كانت النار فمعلوم أن كل نار في الغالب يكون تكون موقدة ولا ما تسمى نارا فما فائدة ذكر الإيقاد معها؟ من يعرف من يتوقع ما فائدة ذكر الإيقاد مع النار؟ الإشعار بأنها مستعرة فيه وقود مستمر يوضع فيه فيها لها وقود حيث أنها ما تخبو. هذا دليل على شناعة جرم هذا الرجل واستعداده لهذا التعليل مما يدل أيضا على لهب النار وعظم كلمة ذات. وهذا ذكرته أكثر من مرة وآمل أن تكون القاعدة هذه واضحة. كلمة ذو سواء كان ذات أو ذو أو غير ذلك تختلف عن كلمة صاحب. كلمة صاحب تذكر في مواضع أما كلمة ذو فإنها تذكر في مواضع التعليم. بعض أهل العلم يقول أنها تذكر في مواضع التعليم بعضهم يقول تذكر في مواضع التكثير. والصحيح والله أعلم أنها في مواضع التعظيم لأن التعظيم يدخل معه الكثير والتكثير صورة الصور وأحيانا يكون الشيء معظما ولا يكون كثيرا مثل قوله تعالى ذو العرش المجيد هو عرش واحد لكنه عرش عظيم مناسبة أن تكون معه ذو. ولذلك لا تجد كلمة صاحب مع الله سبحانه وتعالى أبدا إنما تجد ذو المغفرة ذو مغفرة ذو الجلال والإكرام لكن ما تجد صاحبه ليس هذا السر الذي ذكرته الآن. إذا هي ذات إذا هي نار عظيمة ناسب أن يذكر معها كلمة ذو دون كلمة صاحب كما يقول الله سبحانه وتعالى إذ هم عليها قعود وإذ تحديد للزمن الماضي وإذا تحديد للزمن المستقبل. فهنا قال إذ دليلا على أن هذا حكاية لأمر الماضي إذ هم عليها قعود وذكر إذ دليل على الحكمة بالوقت الذي حصل فيه الأمر القادم. ما هو الأمر القادم؟ القعود. فلأن لا ننسى كلام عن أخدود نار محصور لها تحت الخدام، في وسطها الناس يحترقون. لاحظ معي الآن على شفير هذه النار إذ هم عليها قعود، فناسب هنا الاهتمام بقضية الزمن، لأنهم لو قعدوا على شفير هذه الحدود دون إيقاد النار أو بعد إيقاد النار أو بعد خروجها لما كان هذا أمر له قيمة، لكن القضية أنهم كانوا يجلسون على شفير النار لحظة احتراق النار ولحظة احتراق الناس في النار. هذا أمر يا أخوان الأصل في الإنسان البشري العادي إنه ما يحتمل أن يجلس أمام ناس يشبهون ويحتملون. الإنسان البشري العادي ما يحتمل، ما يتحمل هذا الأمر، لكن لما يكون الإنسان بهذه القسوة عياذا بالله بهذه الصورة هذا أمر خطير للغاية. ولذلك كان في ذكر كلمة قعود هنا، كانت كلمة قعود يا أخوان الكرام لون من ألوان تصوير قسوة هؤلاء من عدة صور. الصورة الأولى أنهم قعود على حواف هذا الأمر وهم يرون هذا التعليم الذي يطال الناس الذي فيه الرجل والمرأة والطفل. من يحتمل هذا؟ ما في إنسان ترى يحتمل إلا إنسان يعني غطي على قلبه وأصبح في الصخرة عياذا بالله. لما الثاني أن الله ذكر كلمة قعود خصوصا أخوان الحدث حتى ورث المراقبة إذا كان حدثا مثل هذا مزعجا العادة أن الإنسان يراقب وهو قاعد ولو هو واقف وهو واقف ما نستطيع حتى تجد لو جلست تجد يقوم تلقائيا بدون شعور. لكن هؤلاء من راحتهم ومن مواتان قلوبهم ويبدو انهم تعودوا على تعذيب البشر امر عادي ان يقتلوا او يحرقوا ويجلسون حتى يقول بعض هذا العلم وكانه ليس لديهم شغل اخر الا التفرج على هؤلاء الذين قعود. تعب كلمه قعود كما قلتنا من مجلول. ثم قال عليها قدر كلمه عليها قدر القائل الان من اين لك انك عرفت انهم يجلسون على حافه الآن حافة الأسدود؟ قلنا كلمة عليها لأن أصل في كلمة على هو الاستواء على الشيء، طبعا لا يعقل أن يكون على النار صح ولا لا؟ عليها على النار لا يعقل أن يكون فوق النار لأنها تحرقها. فعلم من هذا أنهم على أدنى شيء لهم علاقة بالنار وهو شفير أو بجانب، فهم لا يحتاجون لكنهم يرون من يحتاجون عليها قعود وهم على ما يفعلون بالأمنين. تكرر ضميرهم تعريفهم بضميرهم في أكثر من موضع حتى يعلم أن المذكور بهذا هم صنف واحد. لو ذكر بغير ضمير لربما أوهم أن هناك أصناف، لكن هم صنف واحد وهم الذين عدلوا المؤمنين وهم على ما يفعلون بالأمنين الشهود. أيضا نفس الشيء الذي أعطاني أن هذا كان لحظة الإحراق، هذا الذي أعطاني كلمة شهود، فهي إما من الشهادة أو من المشاهدة، وأصلا الشهادة لا تأتي إلا بالمشاهدة بمعنى أنهم كانوا يشاهدون ثم يشهدون. وقد يكون الأمر يا أخوان الكرام أن هذا الملك من حفظه على عذاب المؤمنين جعل أناسا مخصصين يجلسون ليشاهدوا ويشهدوا على تنفيذ هذا الجرم بحيث لا تقع أحد من الجنود أو غيرهم أو من الذين يوقدون النار عن المهمة الموكلة بها، فهم شهود على من؟ على بعضهم حتى ينفذ هذا الأمر كما ينبغي وينفذ هذا الوعيد وهذا التهديد كما ينبغي، فهم شهود من هذا الجانب أو أنهم شهود من المشاهدة أنهم يشاهدون والأمر عندهم عادي سياح أنهم يشاهدون الناس يحترقون أو غيرهم وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. طيب لماذا ذكر رفض الإيمان هنا خصوصا وهم على ما يفعلون بالمؤمنين؟ في التدريب على أن الإيمان المفترض أن يكون سببا لتكريم المؤمنين لا يكون سببا لإيذائهم وإحراقهم، هذا أمر الأمر الثاني ليكون الجرم أفظع والمسؤولية عليهم أعلى لأنهم هذا المؤمنين يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. وما نقم منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذا الاسلوب يسميه اخواني الكرام المدح بما يشبه الذنب. اسمعوا الى قول الشاعر ولا عيب فيهم، يقول ما كان عيب عليهم ولا عيب فيهم غير ان سيوفهم بهن قلول انقراع الكتائب معنى الخلول يعني السيف في ثلج، والثلج هذا أتى من كثرة الحر، فقط كل العيب الذي فيه أن سيوفهم فيها خلول بسبب كثرة ثروهم وشجاعتهم، يقول ما فيهم عيب. مثل لما تجي الواحد يقول والله هذا عيب لنا الكريم، هذا نسميه المدح بما يشبه الذم. الشكل الخارجي ينبئ بالذم، لما قل لك ولا عيب كأنني أريد أن أذكر عيبا، وأنا في الحقيقة أذكر شيئا يمدح به الإنسان، هذا على مثل هذا. وما نقموا منه يعني كأن في شيء ينقم عليه، كأن في شيء ينقم به عليه فيستحقون به العقاب والعذاب. لكن الله ذكر أن الشيء المذكور هنا هو في العادة سبب النجاة وسبب النقم عليه. ما هو؟ قال وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز. فالسبب الذي بسببه يعذبون أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر من الكرام للتدريج على أنه من انتكاس فطر الناس أنهم يحاربون أهل الإيمان بسبب إيمانهم. وهذا الأمر كما يقول ابن القيم هو زيد سائر في الكفار ومحارب الديار إلى قيام الساعة، سيكون الإيمان سبب دائم لمحاربة المؤمنين. وما يحدث في العالم الآخر هو من هذه الصور والإيمان، هو يحارب الإسلام في صور أخرى أو بتعبيرات معينة، لكن هو الإيمان. وذكر الله سبحانه وتعالى وسمى نفسه بثلاثة أسماء، فهم آمنوا بالله وآمنوا بالعزيز والحميد. لاحظ أن الله ذكر أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. ذكر الله أربعة أوصاف لما يؤمن به هؤلاء المؤمنون. ماذا يدل على هذا؟ إذا كانت هذه صفات من يؤمنون به فحق على هؤلاء لو فكروا وعرفوا عظمته سبحانه وتعالى في كونه عزيزا وكونه حميدا وكونه يملك السماوات والارض، فكان هذا سببا في ايمان، فضلا عن انه يعذب هؤلاء المؤمنين الذين هم يتقربون الى الله سبحانه وتعالى. ذكر ملكه سبحانه وتعالى للسماوات والارض وذكر شهاده سبحانه وتعالى في غايه المناسبه لهذه القصه. كيف ذلك الله؟ العادة بأن الذي يعذب أو الذي يقوم بمثل هذا في الغالب يكون عنده ملك وسلطان. وما هو سلطان؟ سلطانه في جزء من هذه الأرض، جزء يشاركه بشر فيه. فذكر الله عز وجل وذكره بأنه سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يعذبون يؤمنون بهذا الرب سبحانه وتعالى الذي ملكه يشمل السماء والأرض. بمن في الأرض؟ هؤلاء الكفار أنفسهم. وهذا غاية التهديد. الأمر الثاني أن الله عز وجل قال والله على كل شيء شهيد، فهذا الذي يملك السماء والأرض ويملكهم هو شهيد سبحانه وتعالى على كل ما يفعلون. وإذا كان الله عز وجل شهيد على كل ما يفعلون فيعلم من هذا يا أخواني الكرام أنه لن يتركهم، وهذا بغاية الوعيد والتخويف لهم من جهة، وفي غاية التسلية والتصبير للمؤمنين من جهة أخرى. أنا أتصور المؤمن يا أخواني الكرام لو تعرض إلى هذا وذكر هذه الآية والله على كل شيء شهيد وهو الذي يملك السماء والأرض، سيكون الأمر عنده أعظم وأوسع وأكثر صبرا. يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فقد يقرأ السؤال يا ربي ما شأن هؤلاء والذين قد يحسنون المؤمنين مستقبلا. يقول الله عز وجل ان الذين حسنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الجحيم. هذه الآية ليس شرطا ان تخص هؤلاء الخصوص، فهي تشمل كل من حسن المؤمنين والمؤمنات. طيب لماذا بدأوا بالموصول ان الذين، ولماذا اكد الكلام للتدليل على اهميه الكلام قال ان، لماذا بدأوا بالموصول للتدليل يا اخوان الكرام على أن هذه الصفة المذكورة وهي فتنة للمؤمنين هي سبب عذاب الله عز وجل لهم في جهنم وعذاب الله لهم في الحريق. طيب تعليل لنوعية العذاب المذكور. طيب لماذا قال الله قسموا يا أخوان الكرام قسموا، ما قال مثلا أي كلمة أخرى غير قضية الفتنة؟ لأن الفتنة من ضمن معاني كلمة فتنة أخرى. ولذلك يفتن الحديث بالنار يعني يحرق، فهذا كان مناسب جدا للعمل الذي قام به، فهم حسن المؤمنين مستخدمين لذلك اسلوب الحرب، اسلوب الحرب. فناسب هذا ان يذكر، وناسب هذا ان يكون العذاب المترتب على هذا يوم القيامه من جنس عملهم. ما هو عملهم؟ احراق اختبار المؤمنين وامتحانهم بالاحراق، فناسب ان يكون جزاؤهم يوم القيامه ايضا الاحراق. ولذلك هذا هو السبب تنوع العذاب يوم القيامه، فجاء العذاب منوعا، فقال الله عز وجل: فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. اليس عذاب الحريق هو جزء من عذاب جهنم؟ اليس جهنم النار فيها حرق؟ بل لماذا اذا ذكر الحريق؟ قال: لان عذاب النار يا اخوان الكرام ليس فقط هو حرق، النار فيها عذاب بالذبحريق بالبدن، وفيها عذاب بالحرق، وفيها عذاب بالكلالين، وفيها عذاب بالحيات والعقارب وغيرها، فيها عذاب متنوع. فناسب ان يذكر ان هذا العذاب كله لهم، وزياده لهم عذاب خاص ناسب عملهم الذي عمله وهو الحرق. الحرق، وهذا يا اخوان الكرام في ابواب التهديد امر معروف، اذا اردت ان تهدد الانسان بشيء عام ثم ذكرت الشيء خاص يتناسب مع عمله او ما يخاف منه يكون اوقع بنفس هذا الانسان. طيب، سؤال يا اخوان الكرام، ذكر الله سبحانه وتعالى وهنا لفتة جميلة أخوان الكرام، وفيها من سعة رجاء الله عز وجل وعفوه شيء عظيم. ذكر الله سبحانه وتعالى التوبة في خلال هذه الآية. الآية بعثت فيها في العذاب، ذكر الله في داخلها التوبة، بل إن الله عز وجل قدم ذكر التوبة على ذكر الحرق بالنار. فما جاءت الآية: إن الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فإذا تابوا فلهم كذا؟ لا، الله عز وجل يقول: إن الذين كذبوا المؤمنين والمؤمنات، ثم قال: ثم لم يتوبوا. وثم هنا عبدنا يعمل الصراحة، أي أنهم إن تابوا ولو بعد زمن حتى بعد هذا الجرم العظيم فالله لم يعذبهم. ولذلك هذه من الآيات عظيمة الرجاء، ويستدل بها الحسن البصري رحمه الله وابن القيم وغيره على عظم رجاء الله. فإذا كان هذا الحق لأولياء الله وهذا الجبروت وهذا الظلم، ومع هذا الله عز وجل يقبل توبتهم إذا تابوا، أي فما بال المؤمنين الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى. فهذا من عظم رجاء الله سبحانه وتعالى ومن رحمته سبحانه وتعالى بعباده. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. الكلام هو عن الكفار عموما وسنتهم للمؤمنين، لكن هنا ناسب أن يذكر ما يخص المؤمنين على هو على ما هو جار في منهج القرآن في المزاوجة بين الترهيب والترغيب له، فيذكر ما يخص الكفار ويذكر ما يخص المؤمنين لبيان عظم الفرق بين الصنفين الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كما أن في هذه الآية خصوصا مع أن السياق للفتنة أكثر منه للنعيم، للتدريب على أن المؤمنين إذا عملوا الصالحات وعملوا، وهذا هو الشرط وهي لمحة مهمة، هذا هو الشرط في حفظ الله له ودفاعه عنه، يؤمنوا وأن يعملوا الصالحات. الإيمان هو الإقرار يكون بالإنسان بلفظه وبقلبه وبعمله. العمل الصالح هو الدليل على هذا المستمر، ما تتوقف، ما يعمل الصالحات يعمل لهم الصالحات وتوقف، لا، يعملون الصالحات باستمرار. وعملوا الصالحات إذا حصل هذا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لا أفهم عن الآية التي قبلها قال: فلهم عذاب فيها فعل، أما هنا قال: لهم بدون فعل. الفاء تشعر بالتركيب والتسبب، فعلم من هذا أن سبب الحرب وسبب العذاب هو الفعل الذي فعلوه والجرم الذي أجرموه، فإن أقلعوا عن هذا الجرم بتوبة غيره فعطل أو تأخر أو رفع ما تسبب عليه وهو العذاب والحرب. أما مع المؤمنين فلم يذكر الله السبب، لماذا؟ لأن في موازنة بين المؤمنين والكفار للتدليل على أن ما أعطاهم الله من الأنهار والنعيم ليس سببه عمل الصالح. الله عز وجل ما يعطينا قراره لأننا آمنا ولأننا عملنا الصالحات، فمهما عملنا الصالحات ومهما ترقينا في أبواب الإيمان فهذا ليس ثمنا بالكلمة، بمعنى لا بد أن يكون الإنسان إذا آمن وعمل صالحا يدخل الجنة. لا، الناس يدخلون الجنة برحمة الله وبفضله لا بأعمال. ولأجل هذا، لأن هذا لم يترتب على هذا، لم تأتي فيه سببية. طبعا هذا لأن المقام على مقام موازنة، قد يكون في موقع آخر له ما يبرره. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها. ما مناسبة أن يذكر الله الجنات كمان، ليس الجنة واحدة الجنات، لاحظوا جمع من الجنات. ما مناسبة يا إخواني الكرام؟ لأن عدة الحدث يكون غير الأعمال. لا، ما مناسبة الجنات إلى الجنة؟ الجنة وبعدها تجري من تحتها أنهار. ما مناسبة نوع النعيم؟ طبعا في نعيم كثير في الجنة، هذا واحد منهم. للدلالة أكثر من الجنة. مقابل ايش يا جماعة؟ هم الحديث عن ماذا؟ هم عذبوا بنار. النار وش تقابلها يا جماعة؟ تقابلها جنة وماء. الماء والجنة هذا نعيم في مقابل صبرهم على لهف النار وحرق النار. والعكس بالعكس، أولئك كانوا في نعيم وفي قصور وفي ذود، وفي القيامة يكون لهم عذاب جهنم وعذاب الحريق. طبعا هذا يقدر لما يؤمن به الإنسان يصبر على ما يؤذى في سبيله. ذكر الأنهار حقيقة يعني هنا واضح دلالة قضية الجمال من جهة، وقضية أيضا النعيم المضاف لحرق النار من جهة. يقول الله عز وجل ذلك الفوز الكبير، ما مناسبة ذكر الفوز هنا والكبير؟ لأنه قضية امتحان واختبار، سواء للذين نزلت عليهم القصة أو لكل من تنطبق على اختبار. والاختبار في العادة يكون بعده إما رسول أو نجح، إما أن يفوز أو لا يفوز. فقال الله عز وجل ذلك الفوز الكبير ليحفز المؤمنين على أن يصبروا حتى يحصلوا ذلك الفوز الكبير. طيب لماذا الله وصفه بالكبير وفي بعض المواضع وصف بالعظيم؟ يعني هذه يحتاج لها طبعا، هذه من علم الفواصل، كمان نفس المرة الفواصل، النظر في الفواصل القرآنية ومحاولة جمع الآيات المتشابهة في هذا المجال للتوصل إلى معنى لماذا جاءت كلمة كبير ولماذا جاءت كلمة عظيم. قد يكون أخوان الكرام أن ذكر الكبر هنا له مدلول معين في مقابل الصفة أو القصة التي جاءت من أجلها السورة نفسها، وهي قضية صبر هؤلاء المؤمنين على النار والحرق الذي كان من أعظم ما فيه أنه في الخدود، والخدود يعطي معنى الضيق، وكلما كان ضيقا كلما كان حرق النار فيها أشد. فلما صبروا في هذا المكان الضيق ننسب الله أن يذكر لهم مكانا ويصفه بالكبر، لأن يعني الفوز من المقصود به الجنة. فوز يعني كل ما ذكر من الجنة والأنهار ذكر الكبر الإشعار للسعة بعد الضيق. إن بطش ربك لشديد، طبعا هذه كما تلحظون جاءت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جملة معترضة لبيان حال المؤمنين، وإلا السياق مباشرة ولهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن بطش ربك لشديد، تكون هذه الآية كالتعليم لماذا أحرقهم الله، لماذا يكون عندهم عذاب جهنم؟ لأن بطش الله شديد. وهذا آية فيها تسلية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين جميعا، فإذا كان هؤلاء قد فعلوا ما فعلوا فبطش الله عز وجل شديد. والبطش هو التعليم والأخذ بقوة، وإذا كان هذا من الله فأمر مقبول وعظيم ولا شك. لكن العجيب أن العادة أن كلمة رب يذكر معها ما يشعر بالرحمة، صح ولا لا؟ دائما نذكر هذا منها، لأن كلمة رب تدل على الحياضة والحماية والإرفاع والتربية وغيرها. جاءت هنا إن بطش رب، لا أن بطش تدل على القوة والجبروت، ورب مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الرحمة والإحاطة وغيرها. طبعا قد يكون في هذا أكثر من مدلول، المدلول الأول القوة لتهديد الكفار وما فيها من معنى الرحمة والرأفة والحياضة للمؤمنين. ويمكن أن نجمل هذا كله بأن الذي يحمي المؤمنين ويرحمهم ويعطيهم هو رب قوي عظيم سبحانه وتعالى، البطش إذا بطش فهو قوي ولا مانع، بل هذا هو الكمال، أن يكون عظيم الرحمة عظيم البطش، أن يكون عزيزا وأن يكون غفورا، أن يكون فعالا لما يريد وأن يعفو عن كثير سبحانه وتعالى. إن بطش ربك لشديد، الآية واضح فيها التوكيد من عدة صور، إن واللام في شديد، والشدة من أخوان القرآن تدل على عظم البطش، لأن البطش بحد ذاته كلمة مخيفة ومرعبة، فكيف إذا وصف بأنه شديد وهذا من الله سبحانه وتعالى. ثم قال إنه هو يبدئ ويعيد، لأنه أيضا تعليل أي أنه يبدئ ويعيد، فهو سبحانه وتعالى هو الذي يبدئ ويعيد، ولذلك قالوا يبدئ ويعيد، هذا لا ندري أو لم يذكر ما هو الشيء المبدأ وما هو الشيء المعاد، ليشمل ذلك كل ما يمكن أن يبدأ ويعاد، من ذلك خلق الإنسان أو خلق الإنسان، فإنه يبدأ ويعاد، فيكون هذا دليل على ذكر البعث، أو يكون المقصود أن الله عز وجل يبتدئ الكفار والمشركين بعذاب، وإذا أراد الله أن يعيده على أمثالهم أعاده مرة أخرى، وهكذا كل ما يمكن أن يبدأ. ولذلك قال وسر حد مفعول الفعلين حتى لا يحدد بشيء معين، يشمل كل ما يمكن ان يبدا وكل ما يمكن ان يعاد، وهذا ايضا فيه تعظيم واجلال لله سبحانه وتعالى. ثم قال وهو الغفور الودود، لاحظ ان كلمه الغفور الودود جاءت بعد قضيه الوعيد، لان السياق سياق وعيده، وذكر الغفران جاء في اثناء نتائج ذكر الغفور والودود من ذكر اسمين من اسماء الله سبحانه وتعالى. ذلك يا اخواني الكرام اما ان يتناسب ويكون تعليلا لقوله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات من جنات، فكانه قيل لماذا؟ قال لان الله غفور، هو الغفور الودود، كما ان قوله تعالى ان بطش ربك لشديد تعليل لقضيه تعليل الكفار، فهذا يتناسب مع هذا وهذا يتناسب مع هذا. ذو العرش المجيد الغفور الودود، يعني ترى الغفور يعني الشديد والغافر سبحانه وتعالى، الودود إما أن يكون بمعنى المحبوب أو المحب، بمعنى المحبوب من أوليائه من المؤمنين يعني، فهم يحبونه سبحانه وتعالى، أو أنه يحب أولياءه. وابن القيم يقول والتحقيق أن هذا الاسم بالذات يشمل المعنيين جميعا، هذا هو فالله المؤمنون يحبون ربهم والله عز وجل يحبهم. وهنا ملمح لطيف لقضية كلمة الودود، فإذا كان الله عز وجل يحبهم فلا يمكن أن يترك نصرته ولا الدفاع عنه ولا يمكن أن يخذلهم سبحانه وتعالى. ذو العرش المجيد، فإذا كان الله عز وجل يحبهم وهم يحبونهم سبحانه وتعالى، ناسب بعد ذلك أن يذكر ما يدل على القوة أخوان الكرام، فجاءت كلمة ذو وقد تكلمت عن هذا سابقا. العرش هو من أعظم ما خلق الله سبحانه وتعالى، ولذلك جاء في الحديث حتى يتصور الناس عظم العرش، عرش الرحمن سبحانه وتعالى، أن السماوات السبع ما هي إلا كسبع حلقات في مقابل الكرسي، وما الكرسي في مقابل العرش إلا كحلقة في ثلاثة، يعني لاحظ هذه في هذه وهذا في هذا، شيء عظيم مقابل هذا عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وذكر العرش أنه من الدلائل المعروفة في تعظيم الملوك الكبراء، الله عز وجل يقول ولها عرش عظيم، بالعادة هم الجلود في عروشه، إذا كان عرش عظيم فمعناه أنه هو عظيم، فلذلك جاءت هذه الدليل على عظم الشأن له سبحانه وتعالى. الآية هذه فيها أكثر من قراءة، فيمكن أن يقال ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد، فيكون المجيد من الأسماء أو من الصفات السابقة المقصود بها الله سبحانه وتعالى، أي اسم من أسماء. وإذا قيل ذو العرش المجيد فالمقصود وصف العرش بأنه مجيد، وعلى كل حال هذه قراءة صحيحة، وسواء وصف العرش بأنه مجيد فإذا كان مجيدا، والمجد هو جمع صفات الكمال كلها، هذا يسمى مجد، ولذلك يسمى المجد مجدا، وقد وصف الله سبحانه وتعالى بالمجيد في أكثر من موقع، ومن ضمنها ما نقوله في الصلاة وبعد أذكار على الثناء والمجد بعد أذكار الصلاة، وكل هذه دلائل. لماذا؟ قال لأن المجد هو جمع صفات الكمال، فسواء كان ذلك خاصا بعرشه سبحانه وتعالى، إذا كان هذا صفات العرش فهو سبحانه وتعالى أعظم، وإن كان صفة المجيد لله سبحانه وتعالى فهذا من دلائل العظيم جل وعلا. ولهذا جاءت بعد مباشرة تعالى بالمجيد، لأن فيه صفات الكمال كلها، لذلك هو تعالى بالمجيد. جاء كلمة تعالى على صيغة تعالى التدليل على قوة فعله سبحانه وتعالى وتنويعه وسلطته، وهذا لما يريد سبحانه وتعالى ويشاء، فهو يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، والإنسان لا يستطيع أن يفعل إلا ما يشاء الله سبحانه وتعالى. ولا يعني هذا أن الإنسان ليس له إرادة، ولكن إرادة الإنسان لا يمكن أن تخرج بحال عن إرادة الله سبحانه وتعالى دون القول في تفاصيل هذه القضية، لأن قضية القدر قضية خطيرة جدا، إذا دخل فيها الإنسان بتفاصيلها قد يصل إلى حالات شك أحيانا، فلذلك يؤمن الإنسان بها بهذه العمومية وبهذه الدلالة. لكن هناك مشيئة للإنسان، ولكن هذه المشيئة للإنسان مرتبطة بمشيئة، هذه المشيئة هي التي يحاسب من خلالها الإنسان، وهي إرادة يستطيع بها أن يفعل أو لا يفعل. لكن هل يستطيع أن يخرج عن علم الله؟ لا، هو تحت علم الله سبحانه وتعالى في هذا المجال. طيب لماذا قال الله عز وجل لنا ما موصولة للتدليل على سعة فعله سبحانه وتعالى؟ ما هذا العام تشمل كل شيء. هل أتاك حديث الجنون؟ هنا السؤال يا أخوان الكرام في أثناء هذا الحديث، وهذه من الأساليب التي أتمنى أن يستخدمها المتحدثين أحيانا لتنشيط السامعين. فإذا أحيانا الناس يعني بدأ الملل، مثلا يتسلل إلى أذهان السامعين يسمعون، ممكن أن تستخدم السؤال أو تنبيهه للعودة معك مرة أخرى، لأن السؤال له قدرة تنشيطية غير عادية لربط المستمع بالمتكلم المتكلم بالمستمع. يقول الله عز وجل هل أتاك، هذا جانب. الجانب الثاني أن في السؤال هنا نوع من أنواع تنبيه الذهن لينتبه إلى هذا الكلام الجديد بأنه يحتاج أن يسأل عنه، يعني كأنه قيل هل أتاك وإن كان ما أتاك لماذا لم تسأل عنه؟ وهذا يأتي في الأخبار المهمة، لما تأتي تريد أن تخبر الإنسان بشيء تريد أن تقول هل علمت الخبر؟ هل جاء الخبر؟ تسأل السؤال، ما تخبر بالخبر مباشرة كنوع من أنواع الاهتمام بهذا الخبر. هل أتاك حديث الجنود؟ الحديث رحمه السلام هو الكلام الذي تحدث به فأصبح ينتشر كل حديثا، أما الخبر أو النبأ كان يكون محصور في ناس الحديث، أما الحديث لذلك الله عز وجل قال تحدث، أما بنعمة ربك تحدث أي أكثر الكلام وانشرهم عن نعمة ربك سبحانه وتعالى في التحديد، لذلك هو الشيء الذي يحدث بالناس يحدث كل آن فيه. هل أتاك حديث الجنود؟ ذكر الله الجنود الجندية خاصة، والجنود يا أخوان الكرام ما قال كلهم كما هو مثلا في مواقع أخرى أو الملأ أو غيرها، قال الجنود خصوصا. لماذا؟ لأن الحديث يا أخوان الكرام كان عن إكرام، وكان الذين تولوا هذا الأمر هم جنود مأمورون أمرا، وهم الذين فعلوا ونفذوا هذا الأمر. هذا الأمر الثاني في إشارة يا أخوان الكرام لقضية الجبروت، في الغالب لا يستخدم الجنود إلا في مواطن القوة، لذلك في تعريف الجنود يكون هم العسكر الذين يستخدمون في القتال. إذا الموقف يدل على القوة والتسلط وغير ذلك، فنأخذ ذكر كلمة الجنود. أمر ثالث أن كلمة الجنود هنا خصوصا بعد تفسير أبي فرعون وثمود قد تكون فيها ملمح أن هؤلاء على فطرة ما هم فيه من العدل وما هم فيه من القوة هم في النهاية الجنود، لكن الجنود لمن؟ للشيطان أو للهوى أو لأصنامه تسيرهم كما يشاءون، فهم جنود بالشر. فاستر الله عز وجل لنا هؤلاء الجنود من هم؟ هم فرعون وثمود، هذا من أعجب ما يكون. أما ثمود فيمكن أن يكون ذلك لأنهم كثر وهم الناس، أما فرعون فهو واحد، وربما يكون المتوقع قوم فرعون، وفرعون ليس جنديا بل هو من يأمر جنوده. فذكر الله لنا من يمثل الشر فرديا بأمره ونهيه وهو فرعون، فجنوده لم يفعلوا إلا بأمره. لذلك المتأمل وآمن هذا قد يكون هو صحيح استنتاج أو غير صحيح، لكن المتأمل عند ذكر فرعون أنه في الغالب يذكر هو، مقطوع. وذكر قوم فرعون قد يكون قليل وجنوده ايضا قليل، لكن اذا اريد الذم واللوم وفعل شنيع في الغالب يسند الى فرعون مباشره، رغم ان فرعون لم يفعل شيئا هذا بيده، من ضمنها يذبح ابناءه ويستحيي نساءه، ربما لم يذبح احد اصلا فرعون الذي قام بالتذبيح بجنوده، لكن لشده تاثيره فيهم وانه امرهم فاسند الذبح اليه لا اليه، لتبقى هذه الجريمه مسنده اليه الى يوم القيامه. ولذلك ذكر هنا هو لوحده وكانه جنود هو لوحده، لانه يامر الجنود بفعل هذا الامر. الامر الثاني ان ثمود ذكر لتمسك الامه، لاحظ فرعون يمثل امه، يمثل فردا يؤثر في امه، وتحت اناس امنوا وعذبه وقتله. العكس موجود عند ثمود، ثمود قائدهم او رائدهم نبي يدعوهم الى الخير، العكس فرعون يدعوهم الى الشر، يدعوهم الى الخير لكن هم لم يؤمنوا. فذكر الله نموذج لنا من الناس الذين لم يؤمنوا واصبحوا جنودا للشر، واذكر الله لنا نموذجا من الذين يامرون وينهون واصبحوا نموذجا للشر، فهذا فرعون يمثل هذا وهؤلاء يمثلون هذا. اما لماذا ذكر فرعون وثمود بالذات فهذا امر يعني حاول بعض المفسرين وبعضهم ترك، لماذا لم يذكر عاد؟ يذكر عاد او يذكر اي احد اخر، لماذا فرعون وثمود؟ قالوا لشده الجبروت الذي حصل منهم سواء من فرد او من جماعه. اما يعني فرعون فتعرفون الذي فعله، ان كانوا هؤلاء احرقوا فهو ماذا فعل؟ يعني مره بين فرعون وبين هذا الملك الذي امر بالقتل، من يقول لي ان هؤلاء اهلك الناس ولكن وسيله في الاهلاك، وهم الناس هذا من هم؟ شعبهم، صح ولا لا؟ شعبهم، الناس الذين كانوا عندهم شعبهم. وكذلك هناك فرعون اهلكهم، لكن بما اهلكهم الله عز وجل، ولكن بالقتل يقتل ابنائهم نفس الناس. هؤلاء اهلكهم هذا الطاغية بالحرب، وهؤلاء اهلكهم بتقتيله، فناسب ان يذكر هذا معهم. فالله عز وجل يقول اذا كان الله اهلك فرعون وهذه السوره فانه ينصر المؤمنين بعد ذلك.
نسال الله لنا ولكم التوفيق، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات موقع الدكتور عويض العطوي.